قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شاهدون الآن في رحاب آية مع الشيخ حسام جبر.
في رحاب الحق بن في نورها يستقيم القلب في درب الهدايا فهو للصعداء في الدارين غاية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. يقول ربنا تبارك وتعالى: قم الليل إلا قليلا. في ظلال هذه الآية الكريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى نتحدث عن الحكمة من قيام الليل. لا نريد أن نتحدث عن قيام الليل كما يطرح في كل مرة، ولكنني اليوم أتحدث عن الحكمة من قيام الليل، لا سيما ونحن الآن في استقبال شهر القيام وشهر الصيام وشهر التقوى وشهر القرب والتطوع إلى الله تبارك وتعالى. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول، إنه نعم المولى ونعم النصير. في الفترة المكية كان التركيز على إصلاح القلوب وربطها بعلام الغيوب سبحانه وتعالى وعز وجل. في الفترة المكية أو في المرحلة المكية كان التركيز على إصلاح القلوب وربطها بعلام الغيوب سبحانه وتعالى وعز وجل. ولهذا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه افترض قيام الليل في مكة شرفها الله قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن تشرع الحدود، بل قبل أن تفرض الصلوات الخمس المفروضة. ثبت في مسند الإمام أحمد عن حكيم بن أفلح أنه أتى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال لها: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت له أمنا عائشة: ألست تقرأ سورة المزمل؟ قال: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حولا كاملا، وأمسك الله عز وجل خاتمتها في السماء 12 شهرا، حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، حتى صار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، حتى صار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ثم يقول الله عز وجل في آخر هذه السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إلى نهاية هذه السورة. وبهذا قد أنزل الله عز وجل التخفيف في نهاية هذه السورة. وصيغة الأمر في قوله سبحانه وتعالى قم قم الليل إلا قليلا إنها دعوة السماء وصوت الكبير المتعال قم قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك قم للجهد والنصب والكد والتعب قم فقد مضى وقت النوم والراحة قم واستعد لهذا الأمر العظيم وإنها لكلمة عظيمة تنتزعه صلى الله عليه وآله وسلم من الفراش الدافئ في البيت الهادئ والحضن الدافئ لتلقي به في الخضم بين الزعازع والأنواء. إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، أما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير فما له والنوم وما له والراحة وما له والفراش الهادئ وما له والحضن الدافئ والمتاع المريح، ما له من هذا كله؟ ولقد عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الأمر وقدره، فقال عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله عنها وهي تدعوه أن يطمئن وأن ينام، قال لها لقد مضى عهد النوم يا خديجة. نعم مضى عهد النوم، ولم يبق منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق، الجهاد الطويل الشاق. نعم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان الإعداد للقول الثقيل الذي سينزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. والقول الثقيل هو القرآن الكريم وما وراءه من التكليف وما وراءه من التكليف. والقرآن الكريم في مبناه ليس ثقيلا فهو ميسر للذكر، ولكنه ثقيل في ميزان الحق، ثقيل في أثره في القلب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فأنزله الله عز وجل على قلب أثبت من الجبل يتلقاه. نعم أيها الحبيب الكريم، إن تلقي هذا الفيض من النور والمعرفة واستيعابه لثقيل يحتاج إلى استعداد طويل. إن التعامل مع هذه الحقائق الكونية المجردة لثقيل يحتاج إلى استعداد طويل. إن الاتصال بالملأ الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلائق على الصورة التي هيئت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثقيل يحتاج إلى استعداد طويل. إن المتابعة والاستقامة على هذا الأمر بلا تردد أو التفات هنا أو هناك أو هنالك لثقيل يحتاج إلى استعداد طويل. فلا بد من الإعداد والاستعداد أيها الحبيب الكريم، ولا يكون ذلك أبدا إلا بالوقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى، وإلا بالخلو بين يدي الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وبهذا الخلو يكون تعلم الإيمان، بهذا الخلو بين يدي الله سبحانه وتعالى يكن تعلم الإيمان، وبهذا الخلو يكن تعلم الإخلاص، وبهذا الخلو يكن تعلم التبتل والتضرع والإخبات بين يدي الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وهذا الأمر عظيم، لأن الإنسان أيها الحبيب الكريم إذا خلى بربه جل وتعالى واتصل قلبه بالله سبحانه وتعالى في جوف الليل طهر القلب ونزلت عليه الفوائد. وإذا طهر القلب أصبح القلب في حالة استعداد لتلقي كل أمر طاهر بعد ذلك. وإذا كان القلب فيه فسادا فلن يتقبل الأوامر الطاهرة إذا ما وجهت إليه. أكرر مرة أخرى أيها الحبيب الكريم، أقول إذا طهر القلب أصبح القلب في حالة استعداد لتلقي كل أمر طاهر بعد ذلك، وإذا كان القلب فيه فسادا فلن يتقبل القلب الأوامر الطاهرة إذا ما وجهت إليه. ولذلك لما ربي الجيل الأول، جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، على هذا المعنى الكبير، على إصلاح القلوب وربطها بعلام الغيوب، خرج جيل لم يشهد له التاريخ مثيلا رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وبهذا الخلو كما ذكرت يكن تعلم الإيمان، يكن تعلم الإيمان. اسمع، روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، أن يتصل قلبه بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك أبدا إلا بالخلو بين يدي الله عز وجل. وفي رواية ابن ماجة بسند صحيح من حديث جندب ابن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتعلمنا الإيمان قبل الإسلام. هذه حكمة قيام الليل، فتعلمنا الإيمان قبل الإسلام ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فتعلم الإيمان وزيادة الإيمان والحصول على الإيمان لا يكن إلا بالخلو بين يدي الرحيم الرحمن في جوف الليل. فإذا طهر القلب طهرت بعده جميع الجوارح. لماذا؟ لأن القلب هو الملك، كما قال أبو هريرة: القلب هو الملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية، مصداقا لقول سيد البرايا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا طهر القلب طهرت بعده جميع الجوارح. وفي البخاري من حديث أمنا عائشة قالت: أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، تعني بذلك سورة المدثر. أول ما نزل من القرآن، يعني من أوائل السور التي نزلت من القرآن الكريم، سورة فيها ذكر الجنة والنار، تعني سورة المدثر. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في أول هذه السورة: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم يقول الله عز وجل في نهاية هذه السورة: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. فهذه فيها ذكر الجنة والنار، الترغيب والترهيب، وهذه معاني إيمانية، الخوف والرجاء، وهذه أعمال قلبية لا يجوز ولا يجب صرفها إلا لرب البرية سبحانه وتعالى وعز وجل. فكان التركيز على الإيمان، وكان التركيز على صلاح القلوب وإصلاحها وتقريبها من الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، حتى إذا ما فاض الناس إلى الإسلام نزل بعد ذلك الحلال والحرام. انظر إلى هذا المعنى الجميل، كان التركيز على إصلاح القلوب، وكان التركيز على تعلم الإيمان أولا، حتى إذا ما فاض الناس إلى الإسلام نزل بعد ذلك الحلال والحرام. ولو أنه قال في بداية الأمر أو في أول الأمر: أي والقلوب ما زالت على شوائبها وشواغلها وظنونها وشكوكها، لو قال ساعتها ربنا سبحانه وتعالى لا تزنوا لقالوا والله لا ندع الزنا أبدا، ولو قال ساعتها ربنا سبحانه أي والقلوب ما زالت على شوائبها وشكوكها وظنونها وشواغلها لا تقربوا أو لا تشربوا الخمر لقالوا والله لا ندع الخمر أبدا. ولذلك إذا نظر الإنسان إلى هذا الشرع الحكيم بنظرة دقيقة لوجد أن الله تبارك وتعالى قد حرم الغناء في العهد المكي، لأن التركيز كما ذكرت لحضراتكم كان على إصلاح القلوب وربطها بعلام الغيوب، لأنه محال أن يجتمع مزمار الشيطان وقرآن الرحيم الرحمن في قلب رجل مؤمن واحد أبدا. ولوجد أن الله تبارك وتعالى قد حرم الخمر في العهد المدني، يعني بعد 21 سنة، ولوجد أن الله تبارك وتعالى قد شرع الحجاب في العام 6 للهجرة، أي بعد 19 سنة من بعثته عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد المعنى أن التركيز كان في بداية الأمر على إصلاح القلوب وربطها بعلام الغيوب. ولهذا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه افترض قيام الليل في مكة شرفها الله قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن تشرع الحدود، بل قبل أن تفرض الصلوات 5 المفروضة. فكان التركيز على القلب، ولا يضر الظاهر إن خالف. لماذا؟ لأنه بعد ذلك ستأتي الإشارة من الملك وهو القلب إلى الجوارح، فتمتثل ساعتها الجوارح، تمتثل هذه الجوارح ساعتها. فإذا طهر القلب فقلت له إن الحكم إلا لله، فلن يرضى القلب أو هذا القلب بغير حكم الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وكان له فيها رأي. فإذا طهر القلب ثم قلت له يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، والله لن يوالي هذا القلب غير الله ورسوله والمؤمنين. وإذا طهر القلب ثم قلت له يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله سبحانه فهل أنتم منتهون، لقال القلب ساعتها انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. فإذا طهر القلب ثم قلت له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والله لن يتمتع ذلك القلب إلا بالحلال الطيب الذي أحله له الله ورسوله. وإذا طهر القلب ثم قلت له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فوالله لن تجد هذا القلب يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لن يسجد لصنم ولن يعبد طاغوتا ظالما أبدا. وإذا طهر القلب أيها الحبيب الكريم كان الامتثال لأمر الله ورسوله في التو واللحظة، كان الامتثال لأمر الله ورسوله في التو واللحظة. وهذا ما رأيناه من الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا. لما نزلت آية الحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن، تقول أم سلمة: خرج نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، سوداء من الأكسية من الأكسية، وعليهن السكينة. وفي رواية أبي داود من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، قالت: فقطعن مروطهن واختمرن بها. الواحدة منهن تسير في الشارع والطريق، ورغم هذا استجابت لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إذا كان القلب طاهر، تلقى هذا القلب كل أمر طاهر واستجاب لأمر الله ورسوله في التو واللحظة. في الصحيحين من حديث أنس قال: كنت قائما على الحي أسقيهم، أي الخمر، في بيت أبي طلحة وأنا أصغرهم سنا، قال: فبينما أنا كذلك، أي أسقيهم، فإذا بمناد ينادي، فقال لي أبو طلحة: أخرج فانظر ما الأمر يا أنس. فخرج أنس فنظر فإذا بمناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقلت له: يا أبا طلحة، إن الخمر قد حرمت. فقال لي: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فأهرقتها دون أن يتأكدوا من الخبر، حتى إن الواحد منهم كان الكوب في يده فرماه استجابة لله ورسوله، وكان الواحد منهم الجرعة أو الشربة في فمه فأخرجها استجابة لله ورسوله دون أن يتأكدوا من الخبر. ولا عجب في ذلك، فالقلوب طاهرة والقلوب مستجيبة وهي في حالة استعداد لتلقي كل أمر طاهر بعد ذلك. لذلك شرع القيام في العهد المكي أيها الحبيب الكريم، فلا عجب. ولذلك إذا ما سمعت هذا الحديث كما في الصحيحين أن هرقلا سأل أبا سفيان عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، وكان أبو سفيان إذ ذاك مشركا، فقال له هرقل: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل الإسلام؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: كذلك الإيمان، إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هذا هو الإيمان. فالحكمة من قيام الليل تطهير القلب وإصلاح القلب وربطه بالرب سبحانه وتعالى، ليتلقى هذا القلب كل الأوامر النبوية وكل الأوامر الإلهية، ليكن عبدا ربانيا يحول هذا الدين إلى واقع وإلى منهج حياة، بعيدا عن النظريات، بعيدا عن الفلسفيات، بعيدا عن عدم روح التطبيق للإسلام في الواقع الذي نعيشه الآن. نعم. ولذلك إذا ما رأيت الله عز وجل يقول في صدر هذه السورة: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ثم تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث، والحديث رواه الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. وفي رواية والذي نفسي بيده لو ضرب بسيفه في المشركين حتى يختضب دما لكان الذاكر لله عز وجل أفضل منه. تصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفضل الذكر على الجهاد، ويفضل الذكر على الزكاة، ويفضل الذكر على الفرائض، ويفضل الذكر على إنفاق الذهب والفضة. لماذا؟ لأن المجاهد إذا لم يكن ذاكرا لله تعالى ولم يكن على خلو واتصال دائم بالله عز وجل حتما سيولي الأدبار، وساعتها سيموت على كبيرة من الكبائر، على كبيرة من الكبائر. ولذلك كان الذكر وكان القيام، لأن الذكر والقيام يعمر القلب، يعمر القلب، ويكون هذا العبد على اتصال دائم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الحاكم والترمذي وأبو داود والبيهقي من حديث ابن عباس، اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن تغلب 12000 من قلة. يعني هذا الجيش الذي تعداده 12000 لن يغلب لأنه قليل، تظن لن تغلب 12000 من قلة، لأن هذا العدد ملء قلوبهم الإيمان، ملء قلوبهم الإخلاص، ملء قلوبهم الإخبات، فلن تغلب هذه القلة، أو لن يغلب جيش هذا عدده ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض جميعا. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر في هذه المرتبة، لأن الذكر يعمر القلب، وإذا عمر القلب كانت الأعمال بعد ذلك زكية مرفوعة مقبولة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وفضل الذكر، كما ذكرت لحضراتكم في هذا الحديث. فلا عجب إذا ما رأيت هذا الأسلوب التربوي وهذا الإعداد لهذا الجيل الأول على هذه الصورة التي ارتضاها الله عز وجل لرسوله، والتي ارتضاها رسوله لصحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، لا تعجب ساعتها أنك ترى وتسمع وتقرأ في هذه القصص التي ضربت أروع المثل في الإيمان وفي الاستجابة لله ورسوله وفي التضحية في سبيل هذا الدين. لا تعجب، لا تعجب حينما تسمع أن عمير ابن حمام يوم أن يسمع منادي الجهاد: يا خيل الله اركبي، فيقول لنفسه ويحدثها: لم يكن بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. وكان بيده تمرات، فقال: والله لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها إذا لحياة طويلة. فألقى هذه التمرات ثم انطلق في أرض المعركة فقاتل حتى قتل ونال الشهادة. لا تعجب، فهي قلوب معدة، قلوب مؤمنة، قلوب مقبلة على الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا تعجب أنك تسمع أن عبد الله بن جحش يقول عند ملاقاة العدو: اللهم إني أسألك اليوم أن ترزقني وأن تلاقي بيني وبين عدو لك يكن شديد بأسه، شديد جرحه، يبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني ويفقأ عيني، حتى إذا ما وقفت بين يديك يوم القيامة قلت: لما فعل بك هذا؟ أقول فيك أنت يا رب. لا تعجب حينما تسمع أو تقرأ مثل هذه القصص فالقلوب معدة والقلوب مؤمنة. لا تعجب حينما تسمع أن من الصحابة من هاجر وترك كل ماله في مكة استجابة لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا تعجب حينما تسمع أن صحابيا جاء بكل ماله بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كأبي بكر الصديق، حتى قال له رسول الله: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. لا تعجب ولا تعجب حينما تسمع أن صحابيا واحدا جهز جيش العسرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق عثمان بن عفان: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. لا تعجب من قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا يا رسول الله، ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على سهم أضرب به هاهنا. وصدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى ومات في المكان الذي أشار إليه. لا تعجب من جعل من نفسه سلما ليصعد المخلصون لمرضات الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا تعجب، فهذه القلوب المعدة، هذه الحكمة من قيام الليل أيها الحبيب الكريم. ونحن مقبلون على رمضان، فلا نتلذذ بجمال الصوت فقط أو لا نسمع القرآن فقط. نعم، سماع القرآن واجب علينا خلف الإمام، ولكن هل أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقف خلف الإمام لمجرد الوقوف فقط؟ لا، وإنما أمرنا أن نقف وأن نرشف القرآن لأمر عظيم يراد: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهذا هو الواقع، نحن لا نتحدث عن خيال أو عن واقع لا يمكن أن يعاش مرة أخرى. لا يا حبيبي في الله، أهلنا في فلسطين أسأل الله أن يسدد رميهم وأن يوفقهم وأن يرفع الحصار عنهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. أهلنا في فلسطين أعدوا أهل الإيمان، أعدوا جيلا من أهل الإيمان. يا أخي، الواحد منهم كان جاره عميلا، ومنهم من يكن أبوه عميلا، ومنهم من كان أخوه عميلا، ومنهم من كانت أخته عميلة، ورغم هذا انتصروا بإيمانهم على كل هذه العوائق التي تهد أمة، ولكنهم انتصروا بالإيمان وأخرجوا لنا جيلا مؤمنا طاهرا صالحا قريبا من الله، قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتحدوا بهذا الشباب الطاهر أقوى ثالث جيش على مستوى العالم بالإيمان. فالعبرة بالإيمان. انظروا إلى تعداد أهلنا في فلسطين، كم يكون عددهم؟ بين 1.5 مليون. كم يكن عددهم؟ قليل، ولكن هذا القليل مؤمن، قلب طاهر، قلب موحد، قلبه مستجيب إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني الوقت أوشك على الانتهاء، كنت أود أن أوصل أكثر من هذا، ولكن وحديثكم أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أذكر لكم مثالا واحدا فقط. سيدنا عثمان كان يعد قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى بطول القيام، بطول القيام. البيهقي ذكر أن عثمان بن عفان كان يقيم الليل كله بالقرآن في ركعة، يقرأ القرآن كله في ركعة. بل ويقول ابن كثير: وروينا من غير هذا الوجه أن عثمان بن عفان ختم القرآن كله في ركعة واحدة عند الحجر الأسود في أيام الحج، حتى قال ابن كثير عن ابن عمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إلى آخر الآية، أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال قتادة أي لم تمضي أو لم يناموا ليلة حتى الصباح. وقال غيره من حديث ابن عباس قال في تفسير هذه الآية قال لم تمضي عليهم ليلة دون أن يأخذوا منها شيئا. وأختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال الله عز وجل يقول في حديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والولي هو من تولى الله عز وجل بالتقوى والطاعة فتولاه الله عز وجل بالنصر أو بالنصرة والتأييد والحفظ. تصور هذا المعنى لكي نشعر هذا المعنى ونحن نقف خلف الإمام في أيام رمضان في التراويح والتهجد، تسمع وأنت ترشف القرآن وتتولى الله عز وجل بالطاعة، والله لن تسرح أبدا في صلاتك أبدا، ولن يخلو ذهنك من قرآن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك تتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل فيحبك الله، فساعتها الذي يسمع لك هو الله، الذي يبطش لك هو الله. وإذا كان الله يبطش لوليه، هل سيبطش ربنا في الحرام؟ هل سيظلم ربنا عباد الله؟ لا. ويكون الذي يمشي لك هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل، فلن تتحرك القدم من الضفة لتل أبيب لتمكر على أهلنا في فلسطين في الضفة وفي غزة، لن تمشي قدماك في الحرام أبدا، ولن تمشي قدماك في بغض الله ورسوله أبدا. وهكذا تكن وليا لله ما دمت أنك قد توليت الله عز وجل بالطاعة والتقوى، تولاك الله عز وجل بالحفظ والعناية والنصرة. هكذا نعد قلوبنا لهذا المعنى، نعد قلوبنا ونصلح قلوبنا ونقرب قلوبنا من الله سبحانه وتعالى. فالمرحلة الآن مرحلة إعداد قلوب، مرحلة إعداد إيمان، مرحلة تعلم الإخلاص، مرحلة تعلم الإخبات، مرحلة تضرع إلى الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه وتعالى أن ينصرنا وأن ينصر أمتنا في كل وقت وفي كل حين. ويقول ابن تيمية فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية مما سواه. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.